اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ورد في الرواية سئل علي بن الحسين عليه السلام: أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من بغض الدنيا، فإن لذلك شعبا كثيرة وللمعاصي شعب، إلى أن ذكر هذه الشعب كلها ترجع إلى رفعها ببغض الدنيا. كان الكلام فيما سبق في أن العجز عن التفصيل هل هو دخيل في مفهوم الإكراه أو في حكم الإكراه أو لا دخالة له في ذلك، وقد ذكرنا أن النظرية الأولى كانت تقرر أن الإكراه بما له من معنى عرفي ينطبق سواء كان قادرا على التخلص والتفصيل أو غير قادر على ذلك، وكذا الأحكام التي رتبت على عنوان الإكراه بل تشمل بإطلاقها المورد، بل أن بعض هذه الأخبار قد يقال بأنها موردها هو إمكان التولية، ولعل مقصوده من هذه الأخبار يعني منها ما ورد في قصة عمار على ما رواها المفسرون في شأن نزول قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حيث ورد في الرواية: إن قريشا أكرهوه وأبويه ياسرا وسميا على الارتداد، فأبى أبواه فقتلوهما وهما أول شهيدين في الإسلام، وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرها، وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرها، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن عمارا كفر، قال: فقال: كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكي، حيث صدرت منه هذه الألفاظ إكراها سب النبي والعياذ بالله، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يمسح عينيه وقال: ما لك؟ إن عادوا لك فعدهم بما قلت، إن عادوا لك فعدهم بما قلت. هذه الرواية منقولة في مجمع البيان، وهناك روايات قريبة منها من صاحب الوسائل نقلها في هدى الطالب، في هدى الطالب الجزء الرابع صفحة 188. فإنه ذكر غير واحد بأنه لا يمكن حمل قصة عمار الواردة في الإكراه على السب والنطق النطق بهذه الألفاظ على صورة عدم إمكان التفصي والعجز عن التورية، إذ أنه مقتضى هذا المقام إمكان عادة التورية لو أمر شخص أن يسب شخصا معين فقيل سب فلان، فإن إمكان التورية بأن يقول فلان كذا ويقصد من فلان شخص معين أو شخص غير موجود أو ما شاكل ذلك أو فلان كذا غير ثابت، يقصد غير ثابت غير صحيح بالتفتيت. إذن التورية في مثل هذه الموارد من الأمور الممكنة عرفا، بحيث حمل هذه الرواية على عدم إمكان التورية مستهجن. بالإضافة إلى ذلك أنه لو كان عاجزا عن التورية قد يقال لم يكن وجه بلي عرفي مقبول لاضطراب عمار وبكائه، لأنه بعد فرض عجزه عن التورية يكون مضطرا إلى التكلم بكلمة الكفر والاضطرار، بحسب مدركات العقل الواضح أنها موجبة لرفع الحرمة، واضح الاضطرار إلى فعل شيء لإنجاء الناس من الأمور الواضحة التي توجب شنو رفع الحرمة. فالظاهر أن الاضطراب منشأه العرفي أنه كان متمكنا من التفصي ولو بالتورية ولم يوري، وقرره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، ونفى البعث عما قاله من كلمة الكفر لقوله إن عادوا فعد، بل لم يأمره بالتورية مع أنه في مقام بيان شيء فعلي حالة وظيفة فعلية، لم يأمره بالتورية بإرادة معنى آخر من كلمة كفر وغير ذلك. فمقتضى هذا أنه من الواضح أن التورية غير لازمة، وإلا لكان المناسب التنبيه على ذلك، والظاهر أن المورد من الموارد التي يمكن فيها التورية. هذا بالنسبة إلى ما تقدم. ثم أضاف المصنف بالإضافة إلى هذين الوجهين وجها ثالث، إذن صار إطلاقات بعض الموارد قد يدعى أنها وارد في مورد مورد تقية. الآن القرينة الثالثة في الاستظهار الحكمي هو أن يقال قد يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه. فكان القرينة الثانية نظر شنو تورية عمار ما يسوي فعل آخر تورية. الآن عندنا قرائن قرينة أخرى ناظرة إلى أن العجز عن التفصي غير معتبر لو أمكنه أن يفعل فعلا آخر، مع ذلك يترتب أي أحكام الإكراه. إذن لا يعتبر في شمول أحكام المكره أن يكون عاجزا عن التفصي بوجه آخر غير التورية بفعل آخر، بل حتى لو كان يمكنه التفصي بفعل آخر وأن يدفع الضرر عن نفسه بفعل آخر يكف به الضرر المتوعد عليه، مع ذلك لو اختار وصدر منه الفعل المكره عليه فإنه يبقى أحكام المكره ويشمله أحكام المكره، مثل ما ورد في رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر ولا في إكرام. قلت أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكرام؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك يمينه بشيء. واضح يمينه هذا ليس بشيء. وتقريب الاستدلال أو الاستشهاد بهذه الرواية أن الرواية قررت أن لا أثر لليمين إذا فرض أنه يمين في غضب أو يمين في قطيعة رحم. ومحل الشاهد هو ما الآن فقرا: ولا يمين في مورد الجبر، ولا يمين في مورد الإكراه. والسائل عندما سأل الإمام ما الفرق بين الجبر والإكراه، أفاد أن مرادي من الجبر في لا يمين في الجبر الجبر من السلطان مثلا، يعني حرفه بالمثال، وضع الجبر من السلطان والإكراه من الزوجة من الأم. شو سبع الزوجة؟ الإكراه من الزوجة. خاصة جدكم ما تقبل شيء أنا اليوم. ما تقبل خبز الزوجة كشو للزوجة أهم شيء هي الحكومة. بل أولئك بل اللي ويكون الإكراه من الزوجة. أنا قلت لهم الأب والأم موجودين، الزوجة والأب والأم. فهنا يقال بأنه من الواضح أنه ليس المراد من الجبر هو المعنى الاصطلاحي الذي يساوغ عدم صحة نسبة الفعل للفاعل المساوغ لصدور الفعل بلا اختيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، مثل الإلجاء. واضح؟ لا، لأنه مجرد أمن السلطان بل يجبرك صح جبر عرفي على اليمين يصدق عنوان أنه حلفت باختياري، صدور الحلف صدور اختياري، إن شئت فعلت وإن شئت ترك. غايته أن هذا لهذا الفرد سنخ فرد عادة لا يمكن التفصي عن بغير التورية. شنو بيسوي بعد؟ قالت يلا أمي لا تحلف، احلف. فإنه اليمين الصادر من السلطان بل يتحقق ضرر من السلطان بنحو لا يمكن التفصي عنه عادة، فأطلق على عنوان الجابر. وأما الإكراه من الزوجة والأم والأب الذي عبر عنه بالإكراه فإن ضرر الزوجة أو الأم أو الأب سنخ ضرر يمكن التفصي عن، فأطلق عليه أي عنوان الإكراه. إذن بعد وضوح أن المراد من الجبر ليس هو المعنى الاصطلاحي، شنه المعرف للسلطان والفرق بين إكراه السلطان وإكراه الزوجة والأم والأب؟ الظاهر أن العرف يفهم من هذا أن خصوصية إكراه السلطان سنخ إكراه ووعيد بل لا يمكن التفصي عنه عادة، بخلاف الإكراه الصادر من قبل الزوجة والأم والأب فإنه سنخ يمكن التفصي عن الضرر المتوعد عليه، فعبر عن الثاني بالإكراه وعبر عن الأول بشنو؟ بالجابر. فيستفاد من هذا الخبر إطلاق عنوان الإكراه وترتيب أحكامه على موارد إمكان التفاصيل. ثم أفاد المصنف بأنه بناء على ما ذكرنا يمكن أن يقال بأنه إذا خرج عن الإكراه عرفا القدرة على التفصي بغير التورية، هذا قدر واضح، كل مكلف هذا القدر الأوضح قادر على التفصي بالتورية كما قلنا في قصة عمار في الإطلاقات، فإنه يشمله الإكراه موضوعا وحكما. وحينئذ يقال، التفت للنقطة يذكر الشيخ العظام، إذا خرج عن الإكراه مورد القدرة على التفصي بغير التورية، بغير التورية اللي هي فيها واحد من جهتين تصح. الآن هو عبر بغير التورية، يصل الرواية الأخيرة، هذا تعبير الكتاب. لو فرضنا أنه بهذا البيان خرج عن الإكراه عرفا القدرة على التفصي بغير التورية كما قلنا في رواية اليمين، لزم من ذلك أيضا من باب الملازمة العرفية أنه يخرج موارد القدرة على التورية، إذ لا يصح التفكيك بينهما عرفا. بيان ذلك، كنا نبحث أن الإكراه بحسب المعنى العرفي هل يتقوم بالعجز عن التفصي أو لا، ولما جئنا إلى العجز عن التفصي قلنا تارة يقدر المكلف على التفصي بالتورية وتارة يقدر على التفصي بغير التورية. فهنا يقول المصنف هناك ملازمة في صدق العنوان ثبوتا وعدما، بمعنى إذا بنيتم على أنه متى ما كان الشخص قادرا على التفصي بغير التورية بل يرتفع عنوان الإكراه، لا بد أن تلتزموا بالملازمة أنه إذا كان قادرا على التفصي بالتورية أيضا يخرج عن عنوان الإكراه. ومتى ما قلتم بأنه بالرغم من القدرة على التفصي بالتورية ما زال عنوان الإكراه متحقق، من باب الملازمة أيضا لا بد أن تقولوا حتى لو كان قادرا على التفصي بفعل آخر فما زال داخل تحت العنوان. هناك ملازمة بينهما ثبوتا وعدما، وذلك لوضوح أن المناط في صدق الإكراه وعدمه أنه هل يمكنه التفصي أو لا يمكنه التفصي، طرق التفصي لا علاقة لها بصدق عنوان الإكراه. متى ما قلتم هكذا البحث الصناعي أنه هل يشترط، هكذا البحث الصناعي هل يشترط في صدق الإكراه انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره، بحيث ماكو طريق اخر سواء كان توريه او فعل اخر، هل يعتبر في صدق عنوان الاكراه وترتيب احكامه انحصار التخلص من الضرر بفعل المكره عليه أو لا يعتبر ذلك؟ من يقول بدعوى أنه يعتبر في صدق عنوان الإكراه انحصار ضرروا طريقي شنو طريق دفع الضرر بفعل المكره عليه لا يفرق بين توريه وغير توريه. ومن يقول بالانحصار لا يضره، ومن يقول بعدم الانحصار لا يضره، امكن التوريه او امكن فعل اخر. فيصح أن يقال لو خرج عن الإكراه بالنظر العرفي أحد الموارد خرج المورد الآخر. وبالتالي أي دليل يجيني خرج الشيخ العظام عقب ما جاب إجماله، لأن جاب وجه اللي هو قصة عمار اللي قلناها، الظاهر أنه حتى مع إمكان التورية يصدق عنوان الإكراه. جاء وجه ثاني ناظر إلى مسألة غير التورية كما بينا في أول الدرس لا يلي في كذا، يقول هذا في الحقيقة قد يتوهم متوهم إن الدليل الثاني ناظر إلى خصوص مطلق، الدليل الثالث ناظر إلى خصوص مطلق. يقول لا، كلاهما يصلح دليل على تمام المدعى من باب الملازمة العرف الحرفية. واضح الفكرة؟ كلاهما يصلح دليل مستقل من باب هذه الملازمة العرفية. ولهذا قال وهذا، ونص التطبيق، هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق عنوان الإكراه الذي تقدم كان بلحاظ التورية، حيث قال كما لا يخفى على من ربل غير صحيح في بعضها، لأنه ورد في التورية أصلا، هني ناظر إلى فعل آخر غير التورية، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لا يمين في قطيعة في قطيعة رحم ولا في، هذه الرواية موجود، لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم في المصدر، ولا في جبر ولا في إكراه. قلت أصلحك الله، ما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال الجبر من السلطان. إذا سألت أحلف شو بسوي؟ يقول لا سامحنا شوية بعدين لعله نحل المشاكل بعض. زين قلت أحلف الله حين يمين تقدر تفهميها شوي، يمكنك دفع الضرر بطريق معين بفعل آخر، توديها المطعم، تشتري لها كباب، تشتري لها ذهب حسب المرأة بحلوة، فيمكن الفرار من ضرر الزوجة أو لو في تفاهم شوية يمكن التفصي بفعل سلطان. وش تقول لي انت؟ قال لك احلف احلف.
محل البحث فيما اذا لم يكن دفع الضرر بضرر
الاستثمار. احنا ما نستثمر. انا ما نستثمر. قال وما الفرق بين الجبر والاكراه؟ قال الجبر من السلطان، ضرر السلطان هذا ما يمكن التفصيع.
شفت
عفوا
جبري يعني لا
يمكن تفصيل التورية،
يعني لا
عادة بالتورية من غير التورية، قلنا بل التورية تقدر، قلنا التورية سهلة من السلطان، بس نظر إلى غير التورية الآن، ولهذا جعله شاهد لفعل آخر غير التورية.
هي
الإكراه
في الزوجة والأم
والأب وش يعني؟ يعني ممكن التفصيل من ضررها وعدتك بالضرار، قال لك يحلف ترى إذا ما حلفت أنا بسوي كذي وبسوي كذي، يمكن الفرار عن طريق أن لا تحصل عندك يمين بفعل آخر تتراضى معها بشيء.
ديها ساعة. فأقصد يعني معنى مورد الرواية أنها جعلت مورد الإكراه
غير التورية. جعلت الرواية مورد الإكراه سنه مورد يمكن التفصي عن الضرر بفعل غير التورية.
جعلت الإكراه. بينما مورد الجبر.
جب أصلاً ما يقدر التفاصيل
إلا بالتورية.
إلا بالتورية نعم.
معناته هذه الرواية تدل على كلام مطلق.
في غير التورية. في الإكراه عنوان الإكراه مو في الجبر. فعنوان عنوان الإكراه.
بس
تفضلت
أنه
الجبر
هنا لا
تصدق الإلجاء. صحيح بس أطلقت الرواية عنوان الإكراه ما أطلقت. صحيح أقول هو الإشكال في الصيغ العرفي. الرواية أطلقت عنوان الإكراه بما له من معنى عرفي في موارد إمكان التفصيل. أما في غير موارد التفصيل، غرضنا الثاني أنه في موارد إمكان التفصيل بغير التورية أطلقت على عنوان الإكراه، وفي مورد إمكان التفصي أطلقت الجاب ووضح الواقع إكراه على بحث آخر. العمال ما يهمنا إذا ربنا إحنا في عنصر الثاني في البعث بالتفتيش. خلنا قال قلت الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك أي يمينه بشيء يعني يترتب عليه شيء هذا اليمين. هذه الآن يشير إلى ملازمة ويؤيده أنه لو خرج عن الإكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية ذكرنا في الأخير خرج عنه بالقدرة على التورية بالملازمة العرفية لأن المناط حينئذ في دعوى الخروج. ليش أنتم قلتم بأنه التفصي بغير التورية يوجب أنه لا يصدق عنوان الإكراه؟ ما هي النكتة؟ النكتة هي انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه بحيث ماكو شارة بعد إلا أن تفعل المكره عليه. هذه النكتة. فلا فرق بين أن يتخلص عنه بكلام آخر أو فعل آخر أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر التو تورية. ودعوى كثير من واحد لا واضح إشكال ودعوى أنهم بل الإكراه ما يصدق موضوعه إلا أن الحكم يتحقق تعبدا ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الإكراه كما ترى. هذه يرد على نظرية من النظريات اللي بحثناها. ما قلنا نظرية يقول لا الموضوع ما يصدق لكن يشمله الحكم. من وين هذا؟ إذا الموضوع الإكراه واضح إذا كان الإكراه بما له من موضوع لا يشمل بل المورد فكيف تقولون بشمول الحكم له؟ فهذا يحتاج إلى دليل تعبدي خاص وهو مفقود. الإكراه
في نفس الرواية التي عبرت
بالإكراه الإكراه يصدق عرفا ويقول ما جاء الإكراه
عبرت مجازا
الظاهر أنه استعمل اللفظ ما له من معنى عرفي
استعمال دليل
حقيقة مو الواو. الظاهر أن الإمام استعمل اللفظ بما له من معنى عرفي هذا الظاهر ظاهر استعمال ظاهر ما رجل نثبت حقيقة المعنى الموضوع له لا أقول عندما يقال صدق بل إطلاق الإكراه هنا الظاهر عرفا أنه استعمل اللفظ بما له من معنى عرفي فدعوى الإلحاق التعبدي بلحاظ الأحكام احتاج إلى دليل وهذه ورد في اليمين. زوج يصير في باقي الموارد كيف تدعو الحق الحكمي في موارد الإكراه طلاق في موارد حتى رفع الأحكام التكليفية أقول يحتاج إلى أدلة خاصة.
المثلة
التي ذكرها الشيخ موسى
أنه في إكراه الزوجة يمكن التفاصيل
التورية
ولا يمكن؟
ما بحثنا في التورية، بحثنا في غير التورية.
إنت
حتى من السلطان
يمكن.
يمكن. قطعا. ممتاز.
الإمام قال إذا
أكرهتك الزوجة. بحثنا مو في التورية، التورية أسهل. حتى السلطان في التورية تقدر.
يعني دلالة مطابقية
مثل إذا ملازمة وكذا. لا هو لأن موضوع البحث غير التورية لا. احنا غرضنا هذه الان الشيخ العظم ذكر هذه المساله بلحاظ التوريه كلمه تجينا واضح نبي نعممها لغير التوريه فبحثنا الان بلحاظ غير التوريه اما التوريه واضح حتى من السلطات تقدر توريهم مو سهل.
شنو
ماذا
الان الشيخ رضوان الله عليه قال لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدره على التفصي بغير التوريه خرج عنه بالقدره
نعم على نعم
فجعل التفصي المستفاد من الرواية بغير
التفصيل بل هو بل صحيح
سألالي يقول مولد الرواية إكراه من الزوجة مثل ما يقول الشيخ يشمل مولد التورية
يشمل بس مو محل بحثنا هذا واضح هذا يقول الشيخ أنا غلط انتهينا لا محتاج ملازمة لا عفوا عندنا بحثين يقول الشيخ بحث أنه التورية خب هذا واضح تقدم علينا سابقا من روايات خاصة الآن بحثنا أنه هل يصدق عنوان الإكراه وتترتب أحكامه حتى في موارد إمكان التفصي بغير التورية أو لا هذا منظور البحث. فقال الشيخ العظام بأنه هذا المورد الرواية ظاهرة في أنه يصدق عنوان الإكراه
حتى مع القدرة على التخلص من غير التو. واضح؟ بعدين جاء إلى وجه آخر. لا شوف كيف بالضبط. إذا قلت نعم الشاهد غضب عن الرواية. وش قال الشيخ العظام؟ من الشواهد على أن عنوان الإكراه يتحقق في كلا الموردين هو أنه لو قلنا بأنه في موارد التخلص من غير التورية لا يصدق إكراه، لندم من ذلك أيضا حتى في موارد التورية اللي هي واضح في الموارد أيضا ما يصدق إكراه.
هو جعل الملزوم التفصي بغير التوري
وغرض التوري فاسد
ولازمه موارد التورية.
لا وغرضه من هذه ويؤيده بيان الملازمة العرفية بينهما
عرفا بالقدرة على التفصيل بغير التوري خرج عنه يعني بموارد
شنو غرض شيخنا عبارته؟ غرضه الرئيسي أولا إثبات الملازمة، وثانيا يبي يثبت بأنه موارد القدرة على التفصي بغير التورية لا توجب رفع عنوان الإكراه، يصدق عنوانه بقياس استثنائي. فقال لو قلنا بخروج التالي باطل فالمقدم مثله، يريد يقول لو قلنا بأنه يخرج عن موارد الإكراه العرفي التفصي بغير التورية لو خرج للزم الخروج أيضا موارد التفصي بالتور، والتالي باطل فالمقدم يطلب يعني لا يخرج. إذا من خلال هذه شنو جد متأخر اليوم لأنكم حواش من خلال هذه من خلال هذه البيانات الذي اتضح من جميع ما ذكرنا خلاصة المطلب أن عنوان الإكراه بما له من معنى عرفي يصدق في موارد القدرة على التفصي بالتورية وغير التورية بهذه القرائن والشواهد. كلها فيها الكلام بعد راجعوا في البحث يعني في تأمل في بعض الأمور كذا. وساعات شيخ يتكي يعني صح أحيانا يقول ويؤيده ولكن قد يكون شاهد على شنو شاهد على التعميم. بعضهم حاول الآن يأتي بعض يناقش الشيخ في بعض الموارد لعله وجه للإشكال عند الشيخ. الآن سيأتي بعض الوجوه ما يقبل يقبل بالتفصيل سيأتي نعم بيانات. هذا هو النظرية الأولى المهمة التي تعرض لها المصنف. النظرية الثانية ديك ما عندنا من النظرية كيف الشيخ مشاه. النظرية الثانية عبر عنه بالإنصاف وسيأتي التراجع بعد ذلك. التفتوا الآن هذا إنصاف ما قد وهو أنه قد يقال بأن إذا وقع الفعل عن وعيد من قبل الظالم أو شخص فإنه لا يصدق عنوان الإكراه عرفا إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. وسيأتي تعميمه بعد ذلك أيضا إلى التورية فهو الآن أما التورية نعم فيظهر بعد قليل إن شاء الله أيضا سيظهر بعد قليل هو عبارته مفوشة سيأتي الآن يعبر التفصي بغير التورية سيأتي في التورية كلامه بعض كلماته كما سيأتي في التورية أنه ليس مكره موضوعا وسيأتي صفحة 316 أنه يصدق عليه عنوان الإكراه موضوعا. فالآن أنا أشرح عبارة بهذا العبارة الموجودة هنا صفحة كم 314 ملتفتين فأنا قاعد أشرح صفحة 314 سيأتي التراجع. فأقول إذا جئنا إلى الإكراه بما له من معنى عرفي، فينبغي التفصيل بين مورد التورية وبين مورد فعل آخر غير التورية. فبلحاظ مسألة الفعل الآخر غير التورية فإنه لا يقال أن فلان مكره إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، بحيث لو كان قادرا على التفصي بفعل آخر غير التورية لا يقال مكره. إذن عنوان الإكراه يتوقف على العجز عن التفصي بفعل آخر غير التورية. نعم، إذا أمكنه التفصي بالتورية أن يقصد معنى آخر فإنه لا يرفع ذلك عرفا عنوان الإكراه. ونحن نركز الآن على العنصر الذي ركز عليه وهو غير التورية. خلق التورية بعدين، إذا ركزوا على الكلام على غير التورية. إذا كان الشخص يا شيخنا شموسة قادر على أن يتفصى عن الإكراه بفعل آخر غير التورية، هذا مو مكره أصلا، لا يقال عنه مكره موضوعا. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول: إذا جئنا إلى الأركان التي ذكرناها في محقق الإكراه فذكرنا شروطا أربعة. من الشروط التي ذكرناها هو أنه، هذه الشروط، الشرط كان الثاني أم بس بشوف الرقم اللي عندي أنا، القيد الذي ذكرناه أن يحتمل ترتب الضرر احتمالا عقلائيا أو بتعبير المصنف ظنيا، بحيث لو لم يفعل لاحتمل ترتب الضرر، اللي هو القيد الثالث بحسب بحثنا السابق. فيعتبر في صدق عنوان الإكراه خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك. وحينئذ إذا فرض أن المكلف قادر على التفصي بفعل آخر لا يصدق أن يقال أن الداعي إلى فعل المكره عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، إذ أنه مع القدرة على التفصي دقق لا يكون الضرر مترتب على ترك المكره عليه، بل الضرر مترتب على تركه وترك ما به التفصي معا. في المطلع إذن في حلقة الشيخ علي ما قبلنا قلنا عشان ما يصير احنا نحرق الطبخة من أمس، واضح احترقة الطبخة في البيت. في النتيجة إذا يشترط في صدق عنوان الإكراه أن يكون الداعي على الفعل المكره عليه خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتب على ترك المكره عليه، بل يكون الضرر مترتب على الجامع الأحد من الفعل المكره عليه ومن الفعل الآخر، إذ يمكن دفع الضرر بالجامع بأحدهما. واضح؟ يمكن دفع الضرر بأحد الأمرين: من فعل المكره عليه، ومن التقصي بالفعل الآخر. ومع القدرة،
دخلنا في بحث العلم الإجمالي،
ومع القدرة على الجامع وهو عنوان الأحد، فهو مختار في الخصوصية
كما بحثنا ذلك في بحث العلم الإجمال في موارد الاضطرار إلى الجامع.
فإن من أكره على الجامع ما أكره على الجامع لا الخصوص.
الخصوصية.
إذن الخصوصيات، بل اختيار أحد أفراد الجامع شنو؟ اختياري باختياره، وحينئذ لا يصدر منه فعل إلا باختياره. فلو باع الدار وكان يمكنه التفصي بفعل آخر، أي فعل ما لنا علاقة به، يقال أن هذا الفعل اختياري لأنه ليس هو مصب الإكراه. مصب الإكراه بالدقة هو الجامع.
واضح إن شاء الله، وسيأتي تعميق هذا أكثر بعد من الجامع، يأتي بعد تعميق أكثر الآن بينه.
قال: لكن الإنصاف أن
هذا بأنه نقول لا يتحقق عنوان الإكراه موضوعا،
أن واضح أن النكتة تشمل أيضا مورد التورية، النكتة ما تختص بغير التورية، واضح تشمل مورد التورية.
ولهذا يستدرك بعدين:
لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن إكراه هذه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، لأنه يعتبر فيه في الإكراه أن يكون الداعي عليه، الداعي على الفعل المكره عليه، هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك.
وش يعني خوف ترتب؟ يعني لولا أني أفعل هذا أقع في الضرر، لو أنا ما فعلت هذا أقع في الضرر.
لا يصدق أنه لولا أن أفعل هذا لوقعت في الضرر، إذ يمكن دفع الضرر بشيء آخر. ومع القدرة على التفصي أقدر أتفصل أريد شيئا، بل بحيث أدفع به الضرر. ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه.
قال لي يلا اسجد، اذا ما سجدت على الفراش بلي على الارض لا تشيل التربه، اذا ما سجدت عليها انا اقتلك.
خب انا قم اسجد وامد عنقي واسجد على وين؟
على سيراميك. هو فكر قاعد على الارض، كل شيء ماكو، اقدر اي لو ما اقدر اري.
فهنا سجدته وحرقت من المشكله، كل شيء ماكو. لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل على تركه وترك التفصي معا، فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين: من فعل المكره عليه والتفصي، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه.
إذا عند فعل آخر ليس فيه مشكلة، أنت ليش تختار هذا الفعل اللي أنت أكرهت عليه؟
فيكون هذا من باب أن صدر منك الفعل باختيارك، وليس دفع إشكال.
هنا اليوم نطرح الإشكال، يأتي الجواب عنه إن شاء الله يوم السبت.
قد يقال أن مسألتنا التي في المقام نظير ما لو أكرهه ابتداء على أحد فعلين، فلو قال الظالم للشخص أكرهك على الجامع،
تعلمتنا هذه أحد الفعلين،
إما بيع دارك أو الطلاق، فاختار أحدهما.
شنو اختار؟ شو يسوي مسكين؟ تقول طلع، اختار باع الدار، ما هي قال الزوجة البسيطة تقدم على الدار.
فباع الدار. هل أن البيع يقع صحيح؟ هل يفتي به أحد؟ هل البيع يقع صحيح؟ يقول البيع طابت نفسي فطاب نفسي من باب دفع هون الضررين. فهنا لو أكره ابتداء على أحد فعلين فاختار أحدهما دفعا للضرر فصدر منه البيع من باب أهون الضررين أو لداع أخر، ولا تطيب نفسه بالفعل بحيث لو كل ما باع الدار. فهنا لا إشكال عندهم أنه أحد فردي الجامع الذي يختاره أيضا مكره عليه، فيقال هو مكره. فمجرد كون الإكراه متعلق بالجامع فهذا لا يصير صدق عنوان الاختيارية في اختيار أحد فردي الجامع الذي وقع على الأحد. شنو ال ال شنو الإخ ال 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 الإكراه؟ فمقامنا من هذا القبيل. مرجع مسألتنا إلى أنه مكره إما على فعل المكره عليه أو التفصي بطريقة أخرى، فكل واحد منهما يقال عنه مكره عليه. واضح مطلق؟ فأنا مكره يقول إذا أنا مكره إما على أن أفعل المكره عليه أو أختار ذاك الذي به يتحقق التفصيل. فإذا أنا مكره على هذا الفعل وذاك الفعل، فيلزم رجوع المشكلة مرة أخرى. الشيخ يقول لا لا لا، مسألتنا من هالقبيل، مسألتنا من قبيل شيء آخر. هذا بالفعل وش عبارته؟ وليس التفصيل من الضرر أحد فردي المكره عليه. عبارة دقيقة. وليس التفصي، مو تقول أنا مكره على الجامع من فعل المكره عليه والتفصي بفعل آخر. يقول لا لا لا، التفصي ليس فردا من الجامع. يقول كلامكم مو صحيح، اللي قلت أنا يقول كلامي مو صحيح. وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى تدرجوه في الكبرى، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما. كما لو أكرهه على أحد الأمرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكره. ليش إخوانا ما تقبل؟ واضح العبارة؟ قال لأن الهيبين ليس التفصي، لأن الفعل المتفصي مسقط عن المكره لا بدل. فرق بين المسقطية والبدلية يأتي بحثه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. البيع منعش، واحد يقدر يحكي تتحكي على راحة، منعش أفكار في لطيفة، بس الوقت يضيقنا من الغداء، يوقفنا الغداء 50 دقيقة.